وقد اخترت للمحاضرة اليوم موضوعا جديدا ما طرحته من قبل، كنا في حال الجمع فيه والتحقيق والتدقيق، ولا زلنا نتوسع في تفاصيله، فإنه عالم كبير. موضوعنا سيكون حول شيء لا تراه الأعين ولا تحس به الأيدي ولا تسمعه الآذان ولا تشم رائحه الأنوف، أي هو غيب نسبي، غيب نسبي وليس غيبا مطلقا، غيب نسبي بالنسبة لأجهزة الإحساس عندنا المعتادة. إنه عالم الكائنات الدقيقة التي لا ترى، عالم الجراثيم والميكروبات، هذه الكائنات التي تملأ الهواء الآن والتي نتبادلها في أثناء التنفس وأثناء اللمس، والتي لها علاقة كبيرة بأطعمتنا وأشربتنا وملابسنا، ولها علاقة كبيرة بصحتنا ومرضنا. إن نشاط جرثوم من هذه الجراثيم، نوع من أنواع هذه الجراثيم، قد يسبب طاعونا يقضي على ملايين. سبب هذا الطاعون الذي يهلك به ملايين كائن لا يرى ولا يحس ولا يشاهد ولا يدرك. هذه الكائنات تنتقل إلى الإنسان وهو لا يشعر، وتخرج منه وهو لا يشعر، ويرى الإنسان آثارها الممرضة وآثارها على الحيوانات والنباتات والإنسان، ولا يدري ما سبب ذلك. أول من اكتشفها هو باستير الفرنسي في القرن 18، اكتشف هذه الجراثيم، وبعدها تتابعت الاكتشافات ولا تزال الاكتشافات إلى يومنا هذا تزداد في هذا العالم المجهول. فكلما مر زمن قالوا اكتشفنا كائن جديد، ميكروب جديد، فيروس جديد. أي أن معرفة الإنسان بهذه الكائنات تزداد اتساعا بازدياد قوة تكبير أجهزته وقوة ملاحظته ودراسته لهذه الكائنات. وإذا أردنا أن نتعامل معها، وأراد الأطباء والعلماء أن يرسموا للإنسان منهجا سويا ليتصرف على ضوئه مع هذه الكائنات المجهولة، فإن ذلك لا يتأتى لهم إلا إذا اكتشفوا هذا الكائن وعرفوا خصائصه وعرفوا المواد الضارة التي ينتجها، وعرفوا المواد التي تقتل تلك الجراثيم، وعرفوا المواد التي تسبب نشاط تلك الجراثيم وتلك الكائنات الدقيقة، فعندئذ يضع العلماء والأطباء منهجا لطريقة التعامل مع ذلك الجرثوم أو ذلك الميكروب. وقد نجد عالما يقضي حياته كلها لاكتشاف دورة جرثوم من هذه الجراثيم ودورة حياته وبيئة عيشه والمواد التي تقتله وتقضي عليه، وعندئذ يكون من أشهر العلماء اللامعين، وتتجمع هذه المعرفة بعضها مع بعض لتضع منهجا للصحة الاجتماعية يعلمه الأطباء لحفظ الصحة في البيئة وفي المجتمع وفق قواعد معينة. ثم يرتبط بهذه الجراثيم اكتشاف جهاز في جسم الإنسان، لأن الله الذي خلق هذه الكائنات يعلمها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويعلم مداخلها ويعلم ضررها وأثرها وكيف تؤثر على إنسان، ولو تسلط جرثوم واحد على إنسان يهلكه في ساعة. فجعل في جسم الإنسان شيئا اسمه جهاز المناعة، الذي وظيفته أن يقاوم هذه الجراثيم التي لا ترى، فأنت لا تراها ولكن ربك الحافظ الخالق العليم الرحيم سبحانه جعل في جسمك جهازا حساسا لغزو هذه الجراثيم، فتتنبه أجهزتك الداخلية وتعلن حالة الطوارئ ضد هذا الجرثوم الغازي، فتحفظ جسمك من هذه الجراثيم الضارة والكائنات الدقيقة الضارة بعد أن تدخل إلى جسمك. ولكن كان عليك أن تسلك سلوكا صحيا قبل إدخال هذا الجرثوم إلى جسمك، وقبل أن تعرض نفسك لهذا الخطر حتى تجنب جسدك أن يتعرض إلى هذه الأضرار. وباكتشاف الجراثيم انكشفت مساحة واسعة من معرفة سر الأمراض وسبب المرض وكيف يكون وكيف يعالج. وسأثير سؤالا، ألم يرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كل أمر فيه صلاح لأمر، ويحذرنا من كل شر صلى الله عليه وسلم؟ الآن هذا العالم الكبير، هذه الجيوش الجرارة الطائرة السابحة السرية المجهولة المهاجمة في خفاء التي قد تسبب هلاكا لملايين البشر، ألا نجد لها في تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم منهجا يجنب هذا الإنسان أخطارها ويحثه على أسلم الطرق لتجنبها؟ لا شك أن النبوة الآن أمام قضية يمكن للمتشككين في عصرنا أن يتجاوزوا بها شككهم وتكذيبهم وأوهامهم، فيستحيل لنبي مرسل من عند الله الخالق العليم لهداية البشر إلى ما فيه صلاح أمرهم أن يتجاهل هذا العالم الخفي، عالم الكائنات الدقيقة. ولا بد أن نجد في تعاليمه ما يفسر للناس الألغاز المحيرة لبعض المشاهدات التي تنشأ عن هذه الكائنات قبل اكتشافها، وتتجلى للناس أسرار تلك الكلمات والتوجيهات والأحكام بعد اكتشاف هذا العالم مما يتعلق بهذه الكائنات الدقيقة. أولا، هل هذا العالم توجد إشارة إليه في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أول وجود هذا العالم، هل هناك شيء يشير إليه في القرآن أو في السنة؟ نجد نصا عاما في القرآن يخبرنا بأن ما نشاهده ليس هو كل خلق الله العظيم، فإن لله مخلوقات عظيمة لا ترى، ولعظمة هذه الكائنات وأهميتها بها يقسم الله كقسمه بعالم المشاهدة، فيقول الله جل وعلا: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هناك شيء لا تشاهدونه وهو عظيم وأنا به أقسم. رسول صلى الله عليه وسلم يضع يدنا على هذا العالم الذي لا يشاهد وعلى الأثر الذي يحدثه في المرض والصحة، فيكشف لنا سرها سر من أسرار هذا العالم. يوجد في حيوان كثير الاتصال بالإنسان والاحتكاك ويسبب نقل الأمراض إليه بكثرة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. داء، هل منكم أحد رأى الداء في جناح الذباب؟ خذ جناح الذباب وضعه أمام الشمس هكذا وانظر، أفيه داء؟ هل فيه حيات أو عقارب؟ هل فيه دود؟ هل فيه كائنات؟ الرسول يقول فيه داء لكنك لا ترى، وأكثر من ذلك ويقول فيه دواء ولكنك لا ترى. فهو عالم موجود يحمله هذا الذباب الذي يدور حولنا في كل مكان، ويشير إليه الرسول صلى الله عليه وسلم صراحة. في القرن 19 اكتشف الإنسان الداء الموجود في الذباب، وفي منتصف القرن 20 اكتشف الإنسان الدواء الذي يوجد في ذلك الذباب. وقد رأيت بعيني رأسي أنا، مش واحد غيري، تجربة قام بها الدكتور نبيه داعشن في جامعة الملك عبد العزيز حول الذباب وجناح الداء وجناح الدواء. فكان يأتي بالذباب ويغمسه في الماء عن طريق آلات معقمة في ماء معقم في إناء معقم. الجديد على هذه الأجهزة المعقمة هو الذباب، ويترك هذا الذباب يسقط من تلقاء نفسه، فإذا سقط أخذ 10 عينات من هذا السائل وجعلها في 10 مزارع للجراثيم، وهي مزارع شفافة، ثم يحتضنها في حاضنة تسمح بنمو الجراثيم، ثم يغمس هذا الذباب مرة واحدة بآلة معقمة، ثم يأخذ 10 عينات من نفس السائل بعد غمس الذباب ويزرعها في أطباق تربية للجراثيم، ثم يغمسها المرة الثانية والمرة الثالثة. وفي اليوم الثاني نأتي لنرى النتيجة. فماذا كنا نشاهد؟ شيئا عجبا. العينات التي أخذها من السائل قبل غمس الذباب فيه ترى مستعمرات الجراثيم في تلك الأقراص واضحة كبيرة، والتي قد غمس، والعينات المأخوذة بعد الغمس مرة واحدة نقصت دائرة المستعمرات، ومرتين أنقص، وثلاث أنقص. قال: بقي عندي شيء. هذه التي بقيت إنها جراثيم ضعيفة أضعفناها، فأريد أن أكتشف إذا حقنا بها جسم الإنسان أو دخل جسم الإنسان هل تكون ممرض أم تكون لقاح. فالمرض يكون تنبيه بجهاز البناءة يقوم بصناعة المواد المضادة ضد هذا، ووقف بحثه عند هذا القدر. الشاهد أن أول اكتشاف للإنسان لهذه الكائنات هو يوم أن انتشر وباء الكوليرا في الهند عام 32. فقال علماء الصحة في العالم، هيئة الأمم، انتهى شعب الهند، مات خلاص. بعد أسبوعين وجدوا أن الناس يتماثلون للشفاء. ذهبت فرق طبية لتبحث النتيجة، والسبب في ذلك، ووجدوا أن السبب أن الذباب الذي يحمل الجرثوم ينزل إلى بعض الآبار، وفي تلك الآبار لاقمات الجراثيم توجد على الذبابنا، فيحمل الذباب الداء والدواء، وبدأ الإنسان في اكتشاف هذا العصر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. شيء عجيب. طيب إذا سمعتم بالطيران بأرض فلا تدخلوها، معروف، حتى لا تصابوا بالعدوى. وعند كلامنا عن العدوى سنتعرض لحديث العدوى. وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. كيف كيف؟ أنا أرى بعيني رأسي أخي وابن عمي وقريبي وجاري في اليوم الأول وهو صحيح، وفي اليوم الثاني وهو يساق إلى القبر. كيف يأمرني الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أترك هذه المدينة وألا أخرج؟ أبقى منتحرا؟ أبقى منتحرا؟ مشكلة حيرت الصحابة رضي الله عنهم في طاعون عمواس عندما وقف مشائخ المهاجرين والأنصار يتدارسون هل ندخل هذه المدينة وقد أصيبت بالطاعون أم نبقى بعيدا عن ذلك؟ وتدور الشورى مع مشائخ المهاجرين والأنصار رضي الله عليهم، فمن قائل كيف نفر من قدر الله؟ ومن قائل كيف نلقي بأنفسنا إلى الخطر والهلاك؟ ويحسم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيقول نفر من قدر الله إلى قدر الله، المرض قدر الله والصحة قدر الله، هذا قدر وهذا قدر. فيعني هو لا يقول قدر، إذا كان قدر سوء طيب قدر خير أيضا هو قدر، هذا قدر وهذا قدر، سنختار القدر النافع. ألستم معي الآن أن هناك ارتباك في فهم قانون هذا الطاعون؟ فجاء أحد الصحابة رضي الله عنه وقال إن عندي علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ الحديث إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. أما فلا تدخلوها قد عرفنا، وأما فلا تخرجوا منها أهو الانتحار؟ سنرى الجواب. التقينا بعالم دنماركي منذ 4 أشهر متخصص في الجراثيم والأمراض الخصاص، فقلت له لو كنت حاكما على مدينة وأصيبت تلك المدينة بطاعون فماذا ستفعل؟ قال سآتي بالجنود وأضرب حصارا على المدينة، أمنع الدخول إليها وأمنع الخروج منها. قلت له أما أن تمنع الدخول فقد علمناه، ولكن لماذا تمنع الخروج؟ قال لأن الدراسات في الفترة المتأخرة من العلم، يعني حديثة جدا، كشفت لنا أنه عندما يكون الطاعون منتشرا في مدينة من المدن أو منطقة فإن عدد الحاملين للجراثيم يصل إلى 95%، 95% يحملون الجراثيم. المرضى الذين تظهر عليهم أعراض المرض من 10 إلى 20 إلى 30%، والباقون 60-70-80%، ما بالهم؟ قال يحملون الجرثومة في إجتماعهم، لكن جهاز المناعة عندهم تغلب على الجراثيم، تغلب على الجراثيم، فأصبح الجرثوم يوجد في الجسم ولكنه لا يضر حامله، لأن الجسم عنده وقاية صنع مضادات ضد هذا الجرثوم. وبعضهم نسبة معينة محدودة يظهر عليهم في شكل زكام، ارتفاع درجة حرارة. طيب قال وإذا لو خرج هذا، لو بقي هذا الصحيح في البيئة التي فيها الطاعون فلا خطر عليه لأنه ملقح الآن، لأن عنده مقاومة بجهاز المناعة تدفع عنه المرض. الثاني أنه لو خرج من هذه المدينة لخرج حاملا لهذا الجرثوم ولهذا الميكروب ولهذه البكتيريا، فينقل ذلك المرض إلى مدينة جديدة قد ينشأ عن ذلك هلاك ملايين من البشر بسبب الخروج واحد. فبقاؤه في المدينة لا خطر فيه وليس انتحارا عليه، لأنه قد أصبح جسمه مقاوما لهذا الخطر. طب وإلى متى يبقى؟ قال إلى وقت يسير، ثم يتغير سلوك هذا الجرثوم بإضافة خاصية وراثية جديدة بعد أجيال معينة تذهب فيها خاصية العدوى التي تنتشر التي تنقل المرض إلى الآخرين. ومرة ثانية عند العدوى لا بد أن نتكلم عن هذا الموضوع بضبطه وتحقيقه. قال هذا كلامه اسمه دكتور جون هانوفر لارسن. قال هذا الدكتور بعد فترة من الزمن يصبح هذا الجرثوم هو نفس الجرثوم غير مؤذي، لا يضر. فإذا بقاهم في المدينة لفترة حتى يهدأ هذا الجرثوم ويزول عن الصفة العدوانية التي تسبب الوباء، وهكذا يزول. فخير العلاج هو أن نأتي بالجنود والشرطة ونضع منهم حاجزا نمنع خروج الناس من هذه المدينة كما نمنع دخول الناس إلى تلك المدينة. قلنا له يا دكتور طيب والعدوى؟ قال العدوى لقد تغير مفهومها عندنا. كان هناك مفهوما كلاسيكيا هكذا تعبيره، يعني معتاد تقليدي، جزاك الله خير. هذا المفهوم التقليدي ما هو صحيح، لا غير مناسب. كيف غير مناسب؟ أليست الأمراض تنتقل إلى الناس بالعدوى؟ قال لا، العدوى بالعدوى لا، ولكن بمجالسة المريض تتهيأ الفرصة فقط. مجالسة المريض تهيئ الفرصة للمرض ولا تسبب المرض. هذا هو المفهوم الحديث للمرض. المفهوم القديم التقليدي هو أن المرض يحدث بالعدوى. الدكتور الدار محمد علي الدار جزاه الله خير له بحث جميل جدا في هذا الموضوع، ألقاه في المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في إسلام أباد. يقول الدكتور محمد علي الدار إن المرض الجراثيم قد تنتقل من مريض إلى صحيح فلا تمرضه، وتنتقل من صحيح إلى مريض فتمرضه، من صحيح إلى صحيح فتمرض الثاني، وقد تنتقل الجراثيم من مريض إلى صحيح فتسبب له مناعة ضد المرض، يعني تلقيح، تقوم بدور وزارة الصحة، لأنه يتلقف هذه الجراثيم بجرعات أو بهيئات ضعيفة أو محدودة، فجسمه يصنع المضادات ضد هذا فيكون ذلك سببا للصحة وينقله، وقد ينقله الصحيح الحامل له إلى صحيح آخر فلا يتأثر، وإلى صحيح ثاني فلا يتأثر، ورابع وخامس وعاشر، فيصاب العاشر من صحيح لا مريض، من صحيح لا من مريض. وقد ينتقل المرض هذا من شخص الى اخر فيسبب له ثم قليل ثم خلاص انتهي ويتغلب بعد ذلك الجسم، او نوع من السعال او شيء الذي يدل على وجود مرض فيه ثم يتعافى. اذا المرض ليس بسبب العدوى، فالعدوى قد تسبب صحة بالوقاية، إيجاد الوقاية، وقد لا تسبب مرضا، وقد تسبب أثرا خفيفا، وقد تسبب مرضا. إذا المرض ليس بالعدوى، وإنما يهيئ فرصة للإصابة بالمرض فقط. أما المرض فقد يقع من صحيح، انتقال من صحيح لصحيح، وقد يقع من مريض لصحيح، وقد يقع ابتداء لا من مريض ولا من صحيح، ويأتيه هكذا من الهواء. كان الناس في زمن العرب وبعدهم وإلى القرن التاسع عشر حتى تضخمت هذه المسألة يقولون العدوى هي سبب المرض. المفهوم الجديد يقول العدوى تعطي فرصة ولا تسبب المرض. إذا أردنا أن نستخلص توجيها طبيا حول هذا فماذا نقول؟ نقول العدوى تهيئ الفرصة، فلذلك علينا أن نجتنب المرض. ونقول إن المرض يقع ليس بسبب العدوى، وإنما بأسباب، منها أن يقع مباشرة، ومنها أن ينتقل من صحيح، ومنها أن ينتقل من مريض. ألسنا نجد جماع هذا كله في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان ينظر إليها من قبل أنها أحاديث مشكلة؟ لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سطر، وفر من المجذوب، فرارك من الأسد، يأمرنا بالفرار من المجذوب، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. آخر الحديث ينهى عن مخالطة المجذوب، وأوله يقول لا عدوى، وحديث آخر رواه البخاري ومسلم يقول لا يعرض ممرض على مصح. وهذا الحديث الذي مر بنا، إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، كذلك. ألست معي الآن في أن أدق وصف لقانون المرض وهذا الذي يجري على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وسلم؟ لا تخالط المرضى فتتاح الفرصة، ولكن ليس بالعدوى، ليس بسبب العدوى. وقد تجلى هذا المعنى جليا عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة، فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون كالذبا في الرمل فيدخل فيها الجمل الأجرب فيجربها كلها؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ إن المرض له قانون آخر، والأطباء يدرسون سبب المرض. المرض هو أن يأتي جرثوم فيلتصق بالجسم، مرة يقع مرض، مرة تكون وقاية، مرة لا يحدث شيء. ما سبب حدوث المرض إذن عندما التقى ذلك الجرثوم بهذا الجسم؟ الدراسات الطبية الآن تقول الجواب على هذا من أعقد المسائل، عوامل كثيرة جدا 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 تؤثر في هذا معظمها مجهول. فهل فهمنا إذن هذا القانون وهذا السر وهذا البيان؟ أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لنبي أمي قبل 1400 عام، أن يصف هذه الأوصاف وأن يجلي هذه المعاني عن كائنات لا ترى، وعن أسباب تتسبب بها كائنات ما عرفها الإنسان إلا في القرن الثامن عشر. هذه الجراثيم تحيط بنا، موجودة من البيئة، موجودة في الهواء، موجودة في الشراب، موجودة في الطعام، منها الضار ومنها النافع، ومنها ما يلتصق بأجسامنا. سألنا الدكتور جون هانوفر لارسون، قلنا له ما هي الأجزاء في جسم الإنسان التي يكون انتقال المرض بواسطتها أكثر؟ فقال بالاستقراء وجدنا ان اكثر الامراض تنتقل عن طريق الايدي. الايدي. فالانسان يلامس هذا الجسم ويلامس هذا الشخص ويمسك هذا الشيء يآلته. ويمسك بها ما خبث ويمسك بها ما شرف ويستعملها في احواله متعددة ويصافح مريضا ويصافح غير مريض وهكذا. والأظافر هذه تحتها جروف وهي أماكن تختفي تحتها كذلك الجراثيم. ولذلك الأطباء يشددون جدا على غسل الأيدي في المستشفيات وتطهيرها عدة مرات. أما إذا دخل الطبيب إلى غرفة العمليات فلا بد من تطهير خاص للأيدي ولا بد من وضع قفاز الى يعني جزء مرتفع يدي ويكون هذا معقم حتى تتم العملية بامان وسلام. طيب هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ان نتوضأ 5 مرات كل يوم. وهديه ان نغسل اليدين اولا خارج الاناء لا داخل الإناء. نتناول الماء ونغسل اليدين خارج الإناء ثم نستعملهما بعد ذلك. طيب يا دكتور وما هو الشيء المدخل الآخر؟ قال الجهاز التنفسي يأخذ الهواء. ثم ماذا؟ قال الفم أيضا عرضة لهذه الجراثيم أيضا خف من نمو الجراثيم. والعينان كذلك والأذنان والأجزاء التي تكون ظاهرة كالقدمين واليدين تكون ظاهرة غير مغطاة بالملابس العادة. كل هذه تكون أكثر عرضة لأن تنتقل الجراثيم عن طريق. فقلنا له دكتور تفضل معنا نحن سنتوضأ أمامك ونريك ماذا يفعل المسلم 5 مرات كل يوم. فنغسل اليدين ونستنشق ونستنفر ونتمضمض نطفي ثم نغسل الوجه 3 مرات واليدين ونمسح بالرأس والأذنين مسح لا غسل. ثم نغسل الرجلين. قال هذا لا شك أنها تصفي المداخل التي ممكن ان تكون قد دخلت منها الجراثيم وتنقيها. واضيف الى ذلك السواك. فقد وجد ان عود الاراك هذا الذي يستعمله المسلمون فيه مادة قاتلة للجراثيم التي في الفم قوتها ضعف قوة القوة المقاومة في معجون الاسمان مثل المادة التي تطهر الجراثيم في معجون الاسنان 2 مرات. جرب أنت إذا وجدت أي التهاب في أسنانك خذ عود أراك طري جديد حار واستعمله وسترى العلاج القاطع لهذه الجراثيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشدنا اخذ أيدينا طب الأسنان كلية كاملة لطب الأسنان لننشا عنها من الأشياء التي تؤثر في صحة الإنسان واستعمال المضمضة واستعمال السواك وقاية عظيمة وقاتلة لهذه الجراثيم. لماذا المسح على الأذنين وليس الغسل؟ قال هو وجد أن الأطفال الذين يتعودون السباحة باستمرار يكون عندهم التهابات في الأذن الداخلي في الأذن بسبب دخول الماء إلى تلك المناطق فتوجد بيئة لنمو الجراثيم فتحدث التهابات باستمرار. ولذلك احسن طريقة ان لا تغسل الأذن وانما تمسح. سبحانك يا رب. اذا نحن نطهر المداخل الكبيرة التي يدخل منها هذا العالم الى جسمنا وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. وليس هذه هي حكم هي حكم الوضوء، هناك حكم كثيرة جدا، لكن أنا أتكلم فقط ما يتعلق منها بعالم الجراثيم، بعالم الكائنات الدقيقة الذي لا يرى. يا دكتور، سألنا، طيب وإذا كنت مسافرا وليس عندك ماء، والماء قليل وأنت بحاجة إلى أن تشرب، وأنت تقول الجراثيم هذه موجودة وتهاجم أجسامنا ولا بد لنا أن نطهر هذه الأجسام باستمرار، فهل هناك طريقة لكي نطهر هذه الجراثيم، نطهر أجسامنا من هذه الجراثيم التي تهاجمها؟ سكت. قلت له عندنا طريقة نقترحها، ما رأيك لو أخذنا قليلا من التراب الطيب نقي ثم ضربنا بأيدينا على هذا التراب ثم هكذا حتى يتساقط منه ولا يبقى إلى الطبقة الناعمة، ثم مسحنا الوجه واليدين، فما رأيك؟ هل نكون بهذا قد ساهمنا في تقليل هذه الجراثيم ونموها؟ قال من الأمور المعلومة عند الأطباء أن التراب النقي الطاهر صعيدا طيبا، ليس التراب الذي يوجد في أماكن المجاري والذي عند الأشجار وبلبول ومخارطة كذا، لا، يجب أن يكون جاف طري نقي بعيد. معلوم أن التراب يحلل الجراثيم الممرضة للجسم ولا يسمح لها بالنمو، فعندما تضع طبقة على وجهك من هذا فأنت لا تسمح لهذه الجراثيم أن تنمو في هذه الأماكن الحساسة منك. سبحانك يا رب. وفي الأطعمة، الحيوانات من أكبر المصادر للجراثيم إلى أجسامنا، وقضية الذبح قضية في غاية الأهمية لتنقية الحيوانات من المواد الضارة ومن البيئة، ومن أن تكون بيئة صالحة لنمو الجراثيم. الميتة يا دكتور، ما رأيك فيها؟ قال مستودع للجراثيم، مستودع للمواد الضارة، والقوانين عندنا في أوروبا تحرم أكل الميتة منذ مدة. قلنا له هي محرمة عندنا منذ 1400 عام، أنتم حرمتم الميتة بعد أن اكتشفتم الجراثيم وبعد أن اكتشفتم أثر تلك الجراثيم على هذا، وهي عندنا محرمة قبل ذلك. طيب لو أخذت جرام من الدم وجرام من اللحم ووضعتهما في مكان، ثم جئت تريد أن تستعمل كل من الدم واللحم بعد 3 ساعات 4 ساعات تستعمله في طعام لك، فما رأيك؟ ما هو حال الجراثيم التي ستكون؟ قال أما الدم فإن الجراثيم الممرضة قد تنتقل إلى الدم عن طريق السكينة التي ذبح بها الجزار، وقد تنتقل من الهواء، وقد تنتقل من مصدر مجاور، خاصة إذا كان الذبح يجري في أماكن الفلاحين والمزارعين حيث تكون يذبح في مكان توجد فيه فضرات حيوانات وتوجد فيه مصادر ملوثة وتوجد. أما في السلخانات الحديثة فيكون هناك تعقيم ويكون. وربما من بقايا دم لذبيحة سابقة تكون موجودة فتنتقل. فإذا انتقل إذا انتقل عدد من الجراثيم، فإن الجرثوم الواحد في كل نصف ساعة يولد 2. فلو بدأنا بألف جرثومة موجودة وهي كبيرة كمية، يعني توجد بآلاف، لو وجدنا بألف جرثومة في هذا الجرام من الدم، فبعد نصف ساعة تكون 2000، وبعد ساعة تكون 4000، وبعد ساعة ونصف تكون 8، وبعد ساعتين تكون 16000، وبعد 3 ساعات وبعد ساعتين ونصف تكون 32000، وبعد 3 ساعات تكون 64000 جرثومة، واربع 3 ساعات ونص كم؟ يعني بالملايين. ففي الدم الجراثيم معها اصوات تتحرك بها، اصوات هذه الاصوات تتحرك بها، فتأكل من سطح الدم ثم تنزل الى اسفل ثم تملأ الدم كله. هذا بالاضافة الى ان الدم اصلا توجد فيه جراثيم، والدم ايضا اصلا توجد فيه مواد من السموم كانت في جسم الكائن، والمواد الضارة بجسم الإنسان كالبولينة والفضلات التي كان يخرجها الجسم، كل هذه تجعل الدم يعني مادة ضارة بصحة الإنسان إذا الإنسان شربها أو تناولها وحفظها في مكان ثم جاء يشربها، تكون مادة غير صالحة بصحة الإنسان. طيب وماذا يحدث بالنسبة لقطعة اللحم؟ قال بالنسبة لقطعة اللحم تأتي الجراثيم على السطح فتأكل، فتجد طبقة صلبة ما تتحرك بأصواتها، ما تسمح لها لاختلاف الأصوات، فتأكل غذاءها من الطبقة الصلبة فيقل عليها الغذاء فتموت ولا تستطيع أن تتضاعف بسرعة. فإذا جاء الطباخ يطبخ غسل جسم هذه اللحمة من خارج وزال كمية كبيرة منها، ثم بالطبخ يقضى على الكثير من هذا الأمر. أما اللزوجة في الدم فإنها تتيح مجالا لعدم وصول الحرارة الكافية للقطع إلى بعض أجزاء هذا الدم. لحم الخنزير، قال أنا الآن أقود معركة في بلادي ضد أكل لحم الخنزير، لأني اكتشفت جرثوما جديدا جدا اسمه يارسينا، وهذا الجرثوم لا يوجد إلا في الخنزير، ويعيش تحت درجة في درجة حرارة منخفضة جدا هي ناقص 40 درجة مئوية، يعني درجة لا تؤثر فيها، ويصاب بها كثير من الأوروبيين، وكثير من الأمراض التي تصيب الأوروبيين في العمود الفقري والمفاصل سببه يرجع إلى هذه البكتيريا يارسينيا التي اكتشفها. وقال وأنا أقود حملة الآن لمحاربة هذا. بعد ذلك نحن ذكرنا له أن الخنزير أيضا مستودع لأخبث أنواع الجراثيم وأخبث أنواع الفطريات وأخبث أنواع الدود، بل وإن تركيب جسم الخنزير يحمل مواد بجسم الإنسان، تركيب المادة نفسها وشحم الخنزير كذلك، وأصبحت هناك جمعيات في بعض المدن الأوروبية لمحاربة استعمال أكل لحم الخنزير. طيب والتي تموت خنقا يا دكتور ما رأيك؟ الحيوان إذا مات خنقا، قال قوانيننا الآن تحرم أكل المنخنق. ليش؟ قال اكتشفنا أن هناك علاقة بين الأمراض التي يحملها هذه الحيوانات التي تأتي من المزارع وتكون مخنوقة وبين الصحة للإنسان. كيف ذلك؟ قال يوجد في الأمعاء الغليظة للحيوان جدار، هذا الجدار يمثل حاجزا مانعا من انتقال الجراثيم من الامعاء الغليظة اي توجد الفضلات الى جسم الحيوان والى دمه. طالما هذا الحيوان حي فاذا الامعاء الغليظة مستودع كبير للجراثيم الضارة بالانسان، وجدار الامعاء الغليظة في الداخل يحول دون انتقال هذه الجراثيم الى جسم الحيوان، وفي دماء الحيوان جدار اخر يحول دون انتقال الجراثيم من دم الحيوان الى لحمه. فإذا خنق الحيوان حدث له خنق فإنه يموت موتا بطيئا. وهنا الخطورة في الموت البطيء، فتبدأ مقاومة الجدار المغلق للأمعاء الغليظة تفقد، فتخترق الجراثيم الضارة جدار الأمعاء الغليظة إلى الدماغ وإلى اللحم المجاور، ومن الدماء تنتقل مع الدورة الدموية لأن الحيوان لم يمت بعد، فالدماء تنقله من منطقة الأمعاء الغليظة لتوزع هذه الجراثيم على جميع جسم الحيوان، ويخرج من جدر الدماء إلى اللحم بسبب نقص المقاومة في جدار هذه الأوعية الدموية، فيصبح الحيوان مستودعا ضخما لهذه الجراثيم والمواد الضارة، فتفتك بصحة الحيوان ويموت هذا الحيوان. وموته معناه وجود الخطر الكبير في جسم هذا الكائن. طيب، والموقوذة وهو الحيوان الذي يضرب حتى يموت، قال كذلك يصاب بالموت البطيء كالمنخنقة، ويقع له ما وقع للمنخنقة. زيادة على ذلك ان الضرب يمزق الأوعية الدموية في مكان الضرب، ويمزق الخلايا فيخلط تركيب الدماء مع تركيب الخلايا، فتحدث تفاعلات من مواد سامة ضارة، ولذلك نرى تورما يقع في مكان الضرب. هذا التورم الذي يحدث هو وجود هذه التفاعلات الكيميائية الضارة التي أصبحت تكون مواد سامة. وهذه السموم إلى جانب التسلخ الذي يحدثه الضرب في جسم الحيوان من شقوق فيسمح بغزو الجراثيم أيضا فتمر، وكذلك الأمعاء الغليظة بالداخل تفقد المقاومة فتنتقل ويحدث كالمنخنقة، وبهذا يصبح الحيوان الذي مات من الضرب مستودعا للجراثيم الضارة وخطرا على صحة الإنسان. طيب، والمتربية التي تسقط من شاهق وتموت، قال يكون فيها ما حدث بالنسبة للتي ماتت بالضرب، ففي مكان السقوط يحدث هذا التمزيق وتبدأ فتموت موتا بطيئا، او اذا لم تمت موتا بطيئا وماتت فان الجراثيم تغزو بالضرب، ففي مكان السقوط يحدث هذا التمزيق وتبدأ فتموت موتا بطيئا، او اذا لم تمت موتا بطيئا وماتت فإن الجراثيم تغزو بسرعة الجسم، ولذلك نجد العفونات بسرعة ما تتصاعد من جسم هذه الكائنات، دليل على ما وجد فيها من أضرار. والنطيحة التي نطحت بحيوان آخر قال كذلك هي نوع من الضرب ولكنه أخطر، وفي الغالب الحيوان عندما ينطح بقرنه هكذا، فيكون النطح في الأمعاء وفي البطن والجزء الأسفل، فيدخل القرن ملوثا بالجراثيم إلى الدماء وتموت هذه نتيجة النطح، وتجري الدماء في جسم هذا الكائن فيموت. وما أكل السبع قال كذلك، مخالب السبع مملوءة بالجراثيم وأنيابه مملوءة بالجراثيم، وإذا غرزها في جسم هذا الكائن سارت مع الدماء ومات كذلك موتا بطيئا، وانتقلت الجراثيم واصبح مستودعا لهذا كله. طيب يا دكتور، الحيوان اذا تعرض لشيء من هذا وبقي حيا وذبحناه، قال بهذه الطريقة نستخلص المصدر الاساسي لنقل هذه الجراثيم والذي يسمح بانتقالها وهي الدماء، فاذا ذبح تخلص وصفي الجسم من هذه المادة التي كانت تسبب انتقال هذه الجراثيم وسيرها في جسم الكائن. فقرأنا عليه قول الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم. فأي علم وراء هذا التفصيل الدقيق للحفاظ على صحة هذا الإنسان، والإنسان يعتمد في قدر كبير من غذائه على هذه الكائنات الحية. إذا كان هذا هو الحكم في الميتة وفي الدم وفي هذه الكائنات التي تعرض لهذا النوع من الضرر، فقد استثني من الميتة والدم ميتتان ودمان، كما جاء في الحديث عن رسول الله: أحل لنا ميتتان ودمان، الجراد والسمك والكبد والطحال. الكبد عبارة عن عضو فيه تجاويف دموية هائلة، ولذلك إذا أخذت قطع الكبد ترى الدماء تنزل منه، فوزنه نسبة كبيرة من وزنه دماء وتراكيبه، وفيه جيوب دموية كثيرة. لكن الدم في هذا الكبد حلال، والدم المسفوح حرام. فما السر؟ يجيب الطب بأن الكبد مصفاة للدم، فيه أجهزة خاصة بالمناعة فتقتل وتصفي الدم من الجراثيم ومن الكائنات التي تهاجم الجسم. فالدم يصفى في هذا الكبد، بل والسموم يعاد تركيبها ويصفى الجسم ويصفى الدم من هذه السموم. فالدم الذي يوجد في الكبد دم مصفى. هذا كلام الطب اليوم. وكذلك الذي في الطحال. سبحانك يا رب. هذا دم وهذا دم، هذا حلال وهذا حرام، لماذا؟ امر لا يعلم، وما علم الا بعد اكتشاف هذه المناعة وبعد اكتشاف الكائنات الدقيقة والجراثيم الممرضة. يا دكتور طيب والسمك؟ قال: والسمك ميتة السمك تموت بجراثيم وكائنات توجد في المياه الملحة، والجراثيم والكائنات في المياه الملحة لا تضر الإنسان، تضر السمك تقتله تهلكه، لكنها إذا انتقلت الإنسان لا تضر، لأن الجراثيم التي تجد في البحر لا تعيش إلا في وسط ملحي معين مركب، يحتاج بسبب خاصية الضغط الإسموزي. يا شباب مفهوم الضغط الإسموزي؟ الضغط الإسموزي لكل كائن من الكائنات درجة ملوحة معينة يعيش عندها. فلو انك تسقي شجرة في بستانك بماء البحر تموت، تموت شجرة سبب تسقيك بالماء، ما عظيم جدا، لكنها تموت ملح زائد. كذلك الجراثيم التي تعيش بالبحار اذا انتقلت الى وسط كوسط اجسامنا تموت، لانها لا تريد الا تركيزا معينا من الملح تموت. إذا هذه الميتة التي ماتت في البحر بكائنات تضر كائنات البحر ولا تضر الكائن الإنساني بسبب انتقال الوسط. أما الجراد فلم نجد جوابا، وهناك بعض الإخوة يبحثون في موضوع الجراد لماذا استثنى الجراد، ونرجو ممن عنده جواب أو عنده بحث في هذا أن يتصل بنا وجزاه الله خيرا. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الإناء، لا تنفخ، عن النفخ في الإناء، يعني إذا عندك شاي ساخن أو شراب ساخن لا تبرده بالنفخ. ليش لا أبرده؟ ليش اشتبه؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نتنفس في الإناء، فإذا أراد أحدنا أن يشرب فليشرب ثم يتنفس خارج الإناء، ما يشعر ثانية أتنفس خارج الإناء. لماذا؟ الدكتور عدنان البار اطلع على بحث لبعض المتخصصين في السودان. السودان منطقة هناك يشربون شرابا ساخنا في منطقة من المناطق، لا يعجبهم أن يشربوا ذلك الشراب إلا وهو ساخن. هذا الشراب الساخن يريد أحدهم أن يبرده فينفخ في هذا الشراب، فوجدوا أن في هذه المنطقة ينتشر مرض السل المعوي، سل المعوي، سل الأمعاء. فلما بحثوا السبب فوجدوا أن السبب يتمثل في مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفخ في الإناء. فإن جراثيم السل موجودة في الرئتين، تكون موجودة في الرئتين وقد لا تضر صاحبها، فإذا نفخ في الإناء فإن جراثيم السل تقاوم الحرارة وتستطيع أن تعيش عند 120 درجة مئوية، يعني لا تموت بالغليان، الماء الذي يغلي لا تموت. فينتقل هذا الجرثوم عن طريق النفخ إلى الإناء ومن الإناء إلى الأمعاء. زد على ذلك أن بعض أنواع الأطعمة قد تنفخ فتلتصق الجراثيم بالإناء من الخارج حيث يكون باردا، فإذا برد وشرب انتقل وتنتقل إلى الجراثيم الأخرى. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء، من فم السقاء، هذا يشرب ثاني يشرب ثاني يشرب. سألنا جون هانفر لارسن قلنا له لو أن كل واحد يشرب من فم السقاء إناء الماء يشرب من فم ماذا يكون؟ قال الأول يأتي يشرب، فعندما يشرب ويتنفس فيه تخرج الجراثيم الذي عنده إلى هذا الإناء، ثم تخرج الفضلات من فمه واللعاب وفيها بعض الأطعمة وتبقى في هذا الإناء، ويأتي الثاني فيفعل ذلك. فإذا الماء أصلا ليس فيه غذاء للجراثيم فلا تنمو فيه، الماء نقي في الغالب لا توجد فيه. فإذا شرب الإنسان من فم السقاء فإنه يضيف إليه مادة غذائية تكون مجالا لنمو هذه الجراثيم ونمويها فتصبح ممرضة ضارة لمن يأتي بعدها. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح. إذا جئت بالإناء مكلوم مكسور من هنا فلا تشرب من هذا المكان المكسور من ثلمة القدح، لا تشرب، لأن الإناء السليم يغسل وينظف بسهولة، أما في موضع الثلمة فتنمو مئات الآلاف من الجراثيم التي ربما كانت ضارة فتنزل لك مع الشرب وتشربها. سبحانك يا رب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكب الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. يقول أحد الأطباء البريطانيين وهو من أكابر أطباء بريطانيا اسمه نيلسون، دكتور نيلسون، يقول وأنا متخصص بالبلهارسيا، هو متخصص بالبلهارسيا، يقول إن مرض البلهارسيا الذي يغزو العالم كان يمكن أن تكون الوقاية منه باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن السبب في وقوع المرض وإصابة الناس بمرض البلهارسيا سببه أن شخصا يبول في الماء. الشرط الثاني أن يكون هذا الماء راكدا. السبب الثالث أن شخصا آخر أو نفس الشخص يغتسل في هذا الماء الراكد الذي بال فيه أحد. ثلاثة. قال ونجد الوقاية والكشف والبيان في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، فيقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري. يبقى البول واحد يجري اثنين. لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. انتهى، كشف السر ووجدت الوقاية. والمسلمون من أكثر الأمم إصابة بمرض البلهارسيا. فلو التقى المسلمون وتأدب المسلمون بأدب رسول الله عليه وسلم، هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، لكان لهم خير وقاية من هذا المرض الذي يصيبهم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها. والجلالة هو الحيوان الذي يأكل القاذورات وفضلات الآدمي أو الحيوان، هذا الجلالة. وفي مناقشة لطيفة مع الدكتور نيلسون هذا، قلت له حدثني عن الكلب. قال: الكلب يحمل كثيرا من الأمراض المعدية، من الأمراض الطفيلية يحمل ما يقارب من 45 مرضا طفيليا، ما نحن لا نرى، وكثير منها يوجد في لعابه، ومعظمها تتركز في فمه. ولم أرى تعليما حكيما يرقى إلى ذلك الذي جاء في كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن في أوروبا إلى يومنا هذا لازلنا نخالط الكلاب وندخلها بيوتنا ونعيش معها في البيوت، بل وننام معها على سرير واحد، ويتوقن إلينا هذه الأمراض الفتاكة الخطيرة. قبل حوالي 15 عام أعلن في فرنسا أن عدد الكلاب يصل إلى حوالي 11 مليون كلب في فرنسا، 11 مليون كلب. شوف التوزيع على الناس. لا إله إلا الله، يربون الكلاب ويقومون بتحديد الناس. نعم، بل أخبرنا بعض الإخوة الذين يعيشون في أوروبا أن المرأة والرجل الموظف والموظفة يذهب إلى عمله، فإذا رجع إلى البيت يرى الكلب في انتظاره فتناديه باسم الولد، وينادي الكلب باسم الولد، اسم الولد، ويأتي إليها ويجي على أساس أنه ابن. وقد جاء في الحديث عن رسول الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لأن يربي أحدهم جرو كلب خير له من أن يربي ولدا لصلبه. وها قد رأينا 11 مليونا من الكلاب في فرنسا، شعب كامل. طيب يا دكتور، ما رأيك في القطط؟ في القطط؟ قال: أطهر حيوان من الناحية الطبية، لا يحمل الجراثيم ولا الميكروبات، ينقل مرضا واحدا فقط. ما المرض الذي ينقله يا دكتور؟ قال: مرض إذا أصيب به الشخص أصابه بالعمى. قلت: يكفي مصيبة، كيف يحدث هذا؟ قال: القط يوجد هذا المرض في برازه، فيأتي حيوان فيأكل براز القط فينتقل إلى جسم الحيوان، فنأتي فنذبح الحيوان ونأكل لحمه، وعندئذ ينتقل المرض من لحم الحيوان الذي أكل براز القط فيصاب الإنسان بهذا المرض. قلت له: يا دكتور، من المتهم هنا؟ القط بريء. القط من شأنه ودأبه أن إذا تبرز دفن برازه، أخلى سبيله ومسؤوليته، يدفن ويحفر. والمتهم هو ذلك الحيوان الذي جاء وأكل ونبش وبحث عن هذا وأكل. إنه الجلالة، إنه الجلالة الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل لحمه ونشرب لبنه. وسألنا أستاذ بريطانيا آخر متخصص في الجهاز الهضمي: كيف يقع ذلك؟ كيف يحدث هذا المرض؟ فقال: في الأمعاء الغليظة للحيوان مستودع كبير للجراثيم وللكائنات الدقيقة، فالبراز الذي يخرج محملا بهذه الجراثيم الضارة، فإذا جاء الجلالة وأكلت هذا البراز فإنها توصل إليه الجراثيم، وهذه الجراثيم تصل إلى الأمعاء، ومن الأمعاء إلى الدماغ، ومن الدماغ إلى اللبن. أي احتياطات صحية ضد هذه الكائنات الدقيقة نجدها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، والجماع والعلاقات الجنسية جعل الله مادة مطهرة في رحم المرأة تقتل الجراثيم، تقتل الجراثيم وتنقي المحل من الأضرار، لأنه خالق عظيم ورب حكيم، ألا يعلم من خلق؟ لكن إذا وقع الزنا سقطت الاحتياطات وعجزت الدفاعات ونمت الجراثيم وانتشرت الأمراض وهبطت المناعة وظهرت أمراض الزهري والسيلات قرح الأكالة قرح الرقوة، وظهر أمراض جديدة مع تقدم الزمن. متى تظهر هذه الأمراض الجديدة؟ إذا تجاوز الناس فأعلنوا عن الفاحشة، فينتقل المرض إلى مستوى جديد مع يتناسب مع مستوى الإعلام والإباحية. أوروبا قبل 20 سنة كانت تباهي بإباحة الزنا وإباحة الانحراف الجنسي والشذوذ، بل كانت بعض الكنائس تعقد لرجل برجل وتباهي بأنها كنائس متطورة ومتقدمة. وبعد 20 سنة 15 عام فقط سمعوا ايش؟ ماذا؟ قالوا هيربي شوية. ماذا؟ قالوا ايه؟ ماذا؟ قالوا امراض جديدة لم تعهد في الاولين ولم تعرف في السابقين، عالجوها. قالوا ما في طريقة للعلاج. لماذا؟ قالوا لاننا كلما تعاملنا مع الجرثوم فجأة يطور الجرثوم نفسه، يتطور وتنشأ فيه صفات وراثية جديدة، فالعلاج الذي اخترعناه من جرثوم الاول الجيل الجديد لا يتأثر به، لا ان نكتشف علاجا للجيل الجديد حتى يظهر شيء اخر، فهو مرض متجدد ما كان عند الاولين ولا هو عند الابناء بعد الاباء، بل ويتجدد مع الجيل الواحد. خطر، وليس فيروس واحد ومرض واحد، بل جبهة من الأمراض من الفيروسات والكائنات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، لم تكن في أسلافهم. من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك إنه الله جل وعلا. وإذا أخذنا نتتبع التعاليم في شتى الجوانب فسنجد أنها تمثل وقاية وحفظا لهذا الإنسان. جهاز المناعة في جسم الإنسان دوره أن يقاوم الخطر، يقاوم جميع الأمراض، جميع الجراثيم والكائنات التي تغزو جسمك. إذا نحن في أمس الحاجة إلى تقوية جهاز المناعة، وقد وجد أن دواء أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقوي جهاز المناعة ويرفع قدرته، وهو الحبة السوداء، ترفع قدرة جهاز المناعة إلى 72% أو 73%. ومادة أخرى لها دور آخر في رفع جهاز المناعة في العسل، ولها دور آخر هي أنها تقتل جميع الجراثيم والكائنات. تريد دليلا على ذلك؟ خذ اي قطعة من الطعام، اذا اعجبتك لحمة وتريد ان تحفظها وما عندك معلبات ضعها في عسل، لا تتعفن، لا تتعفن، لان جميع الجراثيم تقتل في العسل. وقد اجري التجارب على جميع انواع الجراثيم والكائنات التي تهاجم الانسان، فوجد ان العسل يقتلها جميعا. لذلك ارشدنا الله سبحانه وتعالى الى دوائين لتقوية جهاز المناعة ولقتل هذه الجراثيم، وما جاء ذكرهما عبثا في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه شفاء للناس هذا العسل، والحبة السوداء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء من كل داء، لأنها ترفع جهاز المناعة الذي يقاوم جميع الأمراض. وقد تمكن الدكتور أحمد القاضي أن يصنع دواء مركبا من الحبة السوداء ومن العسل، وأضاف إليه الثوم بنسبة معينة، وكانت النتيجة أن هذا الدواء الجديد رفع جهاز المناعة إلى 200% و300%. ألسنا الآن نرى أن التعاليم النبوية والإرشادات حفظنا الله بها وأرشدتنا وكشفت لنا هذا العالم الغريب ودلتنا على الطريقة الحكيمة؟ وأختم كلامي هذا بمعركة دارت في بريطانيا بين المسلمين والكافرين، وجاء العلم مكذبا لهؤلاء الكافرين وشاهدا للمسلمين. هناك جمعية وجمعيات تسمي نفسها جمعيات الرفق بالحيوان. هذه الجمعيات استنكرت على المسلمين طريقتهم في الذبح، فقالت أنتم متوحشون همجيون، تذبحون الحيوان وتتركونه يرقص ويتألم ويتلوى من الآلام والأضرار ولا ترحمون هذا الحيوان؟ قالوا هكذا للمسلمين، ورفعوا دعوى إلى المحاكم ضد هؤلاء المسلمين الهمج المتوحشين. فسألنا الدكتور جون هانوفر، نعرفه وهو من المتخصصين في هذا، قبل أن نكشف له الحقيقة، يا دكتور لو ذبحنا الحيوان وقطعنا أوداجه، طرينا أوداجه وخرج الدم منه، هل يشعر بالآلام؟ قال لا، في 3 ثواني ينتهي الألم. لماذا يا دكتور؟ ما الدليل؟ قال بسيط الدليل، اضغط على واحد جنبك هنا في هذا المكان وامنع عنه وصول الماء الذي داخل، واغشي عليه واغمي عليه. اكتشف العلم ان مراكز الاحساس بالآلام تتعطل اذا توقف ضخ الدماء عنها 3 ثواني، فيها بحاجة باستمرار الى دم فيه الاكسجين باستمرار. طيب فاذا قطع الدم؟ قال تموت مراكز الاحساس. طيب فاذا ضربت الحيوان واوجعت يحس؟ لا يحس، لا يشعر شيء بعد قطع الدماء وخروج الدماء، لا يشعر ولا اي اثر لذلك. كيف يا دكتور ليس له اثر؟ ألسنا نرى هذا الحيوان وهو يرقص ويتحرك ويتلوى؟ قال لا، هذا سببه ان الجهاز العصبي يكون لا يزال حيا، لا تزال فيه الحيوية، ولكن الوعي فقط هو الذي فقد، الوعي فقط فقد الوعي، لكن الحياة لا تزال موجودة في جميع الجهاز العصبي، وبفر الأوداج لم نعتدي على الجهاز العصبي. إذا لم نقطع العنق، إذا لم نقطع العنق، وكما هو الوارد في السنة أنه لا تكسر العنق ولا تقطع بالذبح، وإنما تفر الأوداج فقط ويبقى هذا سليما، فإذا بقي الحيوان هكذا فالمخ سليم والجهاز العصبي كله وجميع الاتصالات بجسم الحيوان كلها سليمة، كلها سليمة. فتبدأ الإشارات من المخ ترسل إلى القلب، يا قلب الدماء ما وصلت إلينا، انقطع، ارسل لنا دماء. يا عضلات أمدي القلب بالدماء. يا أحشاء، يا أمعاء، يا جسم، اخرج الدماء فإن المخ في خطر. فتنضغط العضلات ويحدث التدوي، والأحشاء والعضلات الداخلية والخارجية تضغط وتكبس ما فيها من دم وتبقى إلى القلب، فيمتلئ القلب بالدماء فيرسلها القلب فتخرج ولا تقف. فترسل اوامر ارسلوا النجدة ارسلوا، فيتلوى الحيوان ويرسل، فاذا بها يبخ باستمرار باستمرار حتى يصفى جسم الكائن من الدماء، وبهذا يتخلص جسم الحيوان من اكبر بيئة لنمو الجراثيم واخطر مادة لانتشارها في جسم الكائن. سبحانك يا رب. طيب وانتم ايش بتسووا؟ قالوا نحن نضرب هنا كهرباء. طيب سقط الجدار الحاجز وفقد حيويته، ودخلت الجراثيم والبكتيريا من الجدار الحاجز بالامعاء الغليظة وفي الدماغ وغزت الجسم، فتزعمون انكم ترفقون بالحيوان وانتم تقدمون الخطر للانسان، واما الحيوان فالرفق به ألا نظهر السكين أمامه وألا نذبح أمامه حيوانا وأن نحد الشفرة لنريح هذه الذبيحة ونتركها تتفاعل هي حتى تخرج هذه الدماء وهي في أحسن طريقة وأسلم منهج. وهكذا حيثما اتجهت ببحثك ودراستك لتسبر أغوار هذه النصوص تراها تتكشف لك مع تقدم علم الإنسان ومشاهداته عن مشاهدات تريك دقائق وتفاصيل وحكم وأسرار كانت تحملها تلك النصوص، مما ينبئنا ويدل أهل عصرنا ومن يأتي بعدنا أن هذا القرآن وأن تلك السنة جاءت لتحمل معها علما ليس من عند بشر، وإنما هو من عند الذي أحاط علما بكل شيء. فإذا ما تحقق لك ذلك ورأيت في عصرك اليوم حقائق كانت مذكورة مسموعة معروفة بالسماع فأصبحت معروفة مع السماع بالمشاهدة، فعليك أن تستعد للقاء الله جل وعلا، وأنت تستمع اليوم أمر الجنة وأمر النار وتسمعها سماعا، وغدا ستراها مشاهدة، ويضاف إلى السماع المشاهدة ويقال هذه النار التي كنتم بها تكذبون، ويقال هذه الجنة التي كنتم توعدون، وينادي أصحاب الجنة أصحاب النار كما جاء في كتاب الله قال تعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، وسنرى القصور وسنرى النعيم وسنرى كل ما وعدنا الله كما نرى اليوم في كل أفق من الآفاق يكتشفه الإنسان ويشهد حقائقه وأسراره صدقا وتصديقا لآيات في كتاب الله كانت تتلى عبر القرون سماعا يتلقاها الناس ويعرفون معانيها من الجمل والألفاظ، فأصبحت مكشوفة للناس بالمشاهدة في الأبصار حتى تبين للمكذبين أنه الحق، صدقا لوعد الله القائل قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكذلك سيتبين لأهل الجنة أنه الحق تبين المشاهدة أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ويتبين لأهل النار أنه الحق حق بالمشاهدة إلى جانب السماع فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، ونودوا أهل الجنة أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون بالعمل، ونحن اليوم في دار العمل وغدا نكون في دار الجزاء، فلينظر كل واحد منا ماذا أعد لغده وبما يلقى ربه، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.